وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي، وأيضا رواه غيره كالحاكم في المستدرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية قال: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا، هذا كلام معاوية فيما أظن، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. طبعا المقصود بالكلب هنا مرض يصيب من يعضه الكلب، بعض الكلاب يصاب بسعار، فإذا عض أحدا أصيب بمرض مهلك ومرضي يلحق بالإنسان حتى يهلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث محفوظ إلى آخره، يعني بمعنى أنه وثقه. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. السنة يعني القحط والجد بالعام. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد. سبحان الله. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. هذه بشارة من الله تعالى بأن هذه الأمة لن تهلك بعدو يتسلط عليها جميعا، يتسلط على بعضها ويكفي الله بعضها الشر، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. قال: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فهذه الله قدرها وكتبها. وعن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبت إليه في الهاجرة، يوما فسمعت أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتهم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مع مما هاهنا، يعني ليس هذا مما تدركونه، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وعن أبي وقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فيقال لها ذات أنواط، فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، بمعنى لتفعلونها. فهذا يعني تأكيد وجزم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيحصل. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وكذلك الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، بمعنى أنهم سيقع، سيحدث وسترونهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، وهم أهل التأويل والتعطيل وأهل الأهواء، أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح، وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه، لكن ضعفه الذهبي في التلخيص، وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع الصغير. طبعا الذهبي كما تعرفون ضعف إسناد الحاكم. نعم. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن على أن الأمة ستقع في الافتراء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر بالأول وقوع فعلي للافتراق، وأول فتنة تقع ووقعت فعلا في عهد الصحابة. عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أو مجخيا يعني مقلوبا، لا يعرف منكرا معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينه، يعني عمر، حدث حذيفة عمر، قال: فحدثته أن بينك وبينه بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: كسرا؟ لا أبالك. قال: فلو أنه فتح لك لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر، قلت لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. طبعا المقصود به قتل عثمان رضي الله عنه. هذا لفظ مسلم. وزاد في البخاري: فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر، فكسر الباب، وبعده وقعت في الأمة الفتنة في الأمة إلى يومنا هذا. وهذا أكبر دليل على أن الافتراق يقع حتى في عهد الصحابة، لئلا يظن ظان أن الافتراق ما وقع إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة. ونحو ذلك كثير. أشير إلى بعض الأحاديث البسيطة التي فيها أو الموجزة التي فيها إشارة إلى نوع أيضا الفتن ونوع الافتراق الذي يكون فيه ضلال الفرق. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيؤول إليها أمر أهل الكلام الذين خاضوا في الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. وهذه المقولة مقولة شيطانية حامت حولها مقولات الجهمية والمعتزلة والمتكلمين حتى قالوا فعلا، وقد ثبت هذا فيما رواه الأشعري وغيره من رواة المقالات، أنهم قالوا، أي أهل الكلام الذين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا في مبدأ الخلق وتكلموا في الخالق سبحانه حتى قالوا هل يخلق الله مثله. هذا من كلام المعتزلة والجهمية في كتبهم، ولا يزال مسطورا، وهذا يعني مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي بهذا أكتفي، ونقسم الدرس إلى نصفين فنأخذ بقيته في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو في الأهواء والفرق كما أسلفت، ولا نزال في الموقف من الأهواء. مرة في الدرس الماضي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق والأهواء، والآن أعرض جملة من مواقف السلف وأقوالهم في الأهواء والفرق. أقوال السلف في الأهواء والفرق كثيرة لا تكاد تحصى، لكن أختار منها نماذج ليتبين مدى حزم السلف وقوتهم وصبرهم ومصابرتهم ومجالدتهم لأهل الأهواء، وتحذير الأمة والقيام بالنصح الذي أوجهه الله على أهل العلم. فكما حذر الله تعالى في كتابه عن الأهواء والافتراق وأخبر بوقوعه في الأمة، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر، وقد حمل الصحابة والتابعون والسلف هذه الأمة هذه الأمانة، فحذروا من البدع والأهواء كل التحذير، وأخبروا وأنذروا بوقوعها، ولما وقعت عملوا على صدها والتصدي لها والنصح للأمة وعلى تحذيرها من ذلك، وأعمالهم في ذلك وأقوالهم كثيرة مسطورة مستفيضة. ولا يزال أهل السنة وأئمة الدين وأئمة الإسلام على هدي السلف الصالح في ذلك، يحذرون ويحذرون من البدع وأهلها ومن الأهواء وأهلها. من ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن. ثم ذكر علة من علل أهل الأهواء وسمة من سماتهم ومنهج من مناهجهم، فقال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ذكر أن ضعف فقههم في العلم الشرعي وضعف فقههم في الدين، وحينما أعيتهم النصوص وعجزوا عن إدراكها والفقه فيها ضلوا وأضلوا، يعني قالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ثم قال أي عمر بن الخطاب: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وجاء في وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. ستكون أمور مشتبهات يعني ما يحدث من أهل الفرق من التلبيس على الناس في أمور مشتبهة، لأنهم يستندون على نصوص باستدلال ناقص، على أقوالهم بنصوص باستدلال ناقص، فيأتون بأحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الوعد كالخوارج، أو يأتون بأحاديث الوعد ويتركون أحاديث الوعيد كالمرجئة، أو يأتون بالأحاديث التي تفهم معنى غير المراد ويتركون الأحاديث والنصوص التي تفسرها إلى آخره. فقال فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة، بمعنى أن الإنسان إذا سمع شبهة أو سمع مقالة أو اشتبه في الأمر في نفسه فعليه أن يتأنى فلا يستعجل ولا يشيع هذا الأمر، فإنه ربما إذا أشاعه وتعمق فيه واهتم فيه قبل أن يتأنى ربما ينقدح في قلبه الباطل من حيث لا يشعر. إذن حصية ابن مسعود رضي الله عنه يقول فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. ثم قال إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون أو ستحدثون ويحدث لكم، يعني ستحدثون أشياء ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، بمعنى أن الإنسان اشتبهت عليه الأمور فليأخذ بالقياس، بالقياس على السنة، بمعنى أنه يرجع إلى المقياس الأساسي، مو بالقياس قصدي الرأي، إنما يأخذ بالمقياس الأساسي وهو الشرع وهو الهدي الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلف الأمة، فعليه بالهدي الأول، يعني من سبقوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله تعالى من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل، وهذا ما وقع فعلا. نجد أن أهل الأهواء هم أقل الناس اهتماما بالفقه في الدين، كتبهم كلها محشوة بالخوض في آيات الله وأسمائه وصفاته، لكن حينما يعرجون على الفقه نجدهم إما أنهم لا يفقهون أو لا يتكلمون في الفقه إلا قليلا. ثم يوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله تعالى من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. طبعا فسر معنى الهروب. قيل يا أبا عبد الرحمن إلى أين؟ قال لا إلى أين، أو لا إلى، قال إلى لا أين، معنى لا إلى المكان يهرب، إنما يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع، إذن يهرب عن البدعة ومواطنها. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، بمعنى أن الله كفاكم أمر الدين فلا داعي للكلام بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة، وكل بدعة ضلالة. وعن سعيد بن المسيب قال إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان، وسبحان الله ما أفقه هذا الإمام. نجد أن أول من وقع في الشرك في الأمة، من أول من وقع في العبادات والشركيات هم أهل الأهواء، تتجارت بهم الأهواء حتى وصلوا إلى الشرك. فلذلك نجد غلاة المتصوفة وغلاة الفلاسفة وغلاة القبورية نجدهم في العقائد جهمية ومعتزلة ورافضة ونحو ذلك، بل أول من نشر الشركيات هم أصحاب البدع المغلظة كالروافض. طبعا هذا لم يحدث في عهد سعيد بن المسيب، لكنه أدرك بثاق بفقهه أن البدع تتجارى بالناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبدون غير الله وحتى يشركوا. وعنه أي بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الكبير إذا ترك منها شيء، قيل تركت السنة. قيل متى ذاك يا أبا عبد الله؟ أو يا أبا عبد الرحمن، قال: ذاك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين. فكأنه سبحان الله أدرك ما عليه الناس بعده. قال: إذا ذهب علماؤكم، بمعنى ذهب أهل العلم الكبار الذين يقتدى بهم، ولا يعني ذهابهم بالكلية، وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم استدراكا، لأنه لا يعني بذلك الجهل عدم القراءة، إنما عدم الفقه في الدين. وكثرت قراءكم وقلت فقهاءكم، كحال المسلمين في عصرنا هذا، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل. ولهم، يعني أهل السنة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم، لكنهم لم ينازعوا ولم يجادلوا، لأنهم عرفوا أن الجدال حرام، وأن المنازعة في الدين تؤدي إلى الشبهات وتؤدي إلى الضلال. وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الهوى شيئا من الخير، إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وعن حذيفة بن اليمان أنه أخذ حجرين، تأملوا المثل، أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ طبعا الحجران إذا وضعنا أحدهما على الآخر لا يكاد يرى النور إلا مع ثقوب صغيرة في ثقوب الحجرين. قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. وهذا هو واقع المسلمين الآن. ودخل ابن مسعود على حذيفة قال: اعهد إلي. قال له: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. الإنسان ما يضطرب يوما سني ويوما كذا ويوما كذا ويوم مع الجماعة الفلانية ويوم مع الطائفة الفلانية فلا يدري إلى أين يذهب، فهذا لا يمكن أن يستقر إلا إذا اقتدى بأهل الحق واقتدى بالسنة وتمسك بها وبأهلها. وقال أبو العالية: وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقال شريح القاضي: إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر. وعن ابن عباس أيضا قال: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. طبعا ابن عباس ظهرت في وقته أسماء وشعارات: الشيعة، الخوارج، القدرية، المرجئة. فلما ظهرت هذه الأسماء قال ابن عباس مقولته: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال الشعبي: إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا احتجت إليها أكلتها، يعني الرأي في الدين، فإن الدين مبناه على الوحي، والرأي إنما مجاله الاجتهاديات وأمور الحياة الدنيا. وجاء رجل إلى مالك فسأل عن مسألة، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مالك قال للرجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال البغوي في شرح السنة: واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سوى ذلك. تأملوا فقهه في هذه العبارة. سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب. الدين الصبي الصغير على الفطرة يعرف أصول الدين إجمالا ولا يعرف هذه الفلسفة التي تفلسف بها المتفلسفون. والأعرابي كذلك الأعرابي الغافل الذي يعرف ربه ويعبده على الفطرة ولا يعرف ما تشدق به المتشدقون وتكلم به المتكلمون. فيعني بذلك دين الفطرة والتسليم بالنصوص من غير جدال وتكلف، فإن الصبيان والأعراب لا يجادلون ولا يتكلفون في الجدال. طبعا ليس المقصود بهم الأعراب الجفاة، المقصود به الأعرابي الذي سلم مما خض به غيره. وقال أيضا من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا كلام عمر بن عبد العزيز، وهذا صحيح، بل هو واضح من خلال واقع أهل الأهواء قديما وحديثا. فأهل الأهواء من سماتهم ومن علاماتهم أن الواحد منهم يتنقل من رأي إلى رأي، لا يستقر على كذا، يستقر على رأي، يوم رأيه في الأمر الفلاني كذا واليوم الآخر تجده بدل وغير، وأحيانا قد يكفر برأي ثم يقول به فيما بعد، بل لا يكاد أحد من رؤوس البدع الكبار إلا ويكون وقع فيما كفر به غيره في حالة أو حالتين أو أكثر. وقال الزهري من من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، أي التسليم بما جاء عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله ما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهذه والله قاعدة عظيمة من قواعد الدين، هذه قاعدة. أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقال مالك لو كان الكلام علما، يقصد الكلام الذي تكلم به أهل الأهواء في أمور الدين بغير علم، قال مالك لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، لكنه باطل يدل على باطل، فهو جهل مبني على جهل، ظلمات بعضها فوق بعض. وسئل سفيان الثوري عن الكلام فقال دع الباطل، أين أنت من الحق؟ لما سئل عن حكم الكلام قال دع الباطل، أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة ودع البدعة. وقال وجدت الأمر الاتباع. وقال عليكم بما عليه الجمالون، يعني دهماء الناس الغافلون عن تشقيق الكلام وعن الجدل. عليكم بما عليه الجمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل، بتسليم مطلق، تسليم الفطرة. وقال الربيع عن الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير له من أن يبتليه الله بالكلام. وقال أبو ثور عن الشافعي ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. قال ابن عبد البر ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه، وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات. فليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر. وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، وللكلام في ذلك موضع غير هذا. والدين كما يقول ابن عبد البر والدين قد وصل العذراء في خدرها والحمد لله. يعني ليس لأحد عذر ولا حجة. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التلون في الدين، يعني الإنسان يوم له رأي في كذا، خاصة في أصول الدين، أما في مسألة الأحكام والاجتهادات فالأمر سهل، لكن في أصول الدين والقضايا العقيدة فلا ينبغي الإنسان يوم له رأي ويوم له رأي آخر ويوم مع فلان ويوم ضد فلان، فإن التلون إنما يؤدي إلى الفتنة في الدين. وعن إبراهيم النخعي قال: بل عن العوام بن حوشب قال: إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. وعن الفضيل بن عياض قال: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، أو أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وقال الفضيل كذلك: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه قاعدة شرعية، هذه قاعدة شرعية، فالتناجي في الدين لا يجوز، والتهامس في الغالب أنه يورث الفتن. فنجد مثلا الفتنة على عثمان رضي الله عنه بدأت همسا ثم خرجت بما خرجت إليه، بدعة الغدرية بدأت همسا ثم خرجت حتى قالت بها المعتزلة علنا، بدعة المرجئة بدأت همسا ثم تهامس أصحابها فيما بينهم حتى ظهروها وصار الإرجاء أصلا من أصول كثير من أصحاب المذاهب والفرق إلى يومنا هذا. وكان الإنكار والتعطيل لأسماء الله وصفاته بدأ همسا ثم أعلنه أصحابه حتى صار مذهبا بلي به المسلمون، إلى أن كان يوما من الأيام يمتحن فيه المسلمين، يمتحن فيه المسلمون امتحانا عظيما حتى ألزموا أن يقولوا بالكفر كما حصل في عهد المأمون. وهكذا فأكثر البدع تبدأ همسا ثم تنتهي بفتنة. فلذلك لا ينبغي في أمر من أمور الإسلام العظيمة أو شأن من شؤون الدعوة الكبرى أن يكون بهمس، فإن هذا يؤدي في الغالب إلى غرس الغل في القلوب، ويؤدي إلى غرس الفتن والأهواء وتعصب أصحاب التهامس على أنفسهم من دون الناس وشعورهم بأن لهم فضل بذلك على الناس، ومن هنا يؤدي إلى الفتنة من حيث لا يشعرون. وأكثر الذين بدأت بهم البدع همسا كانوا أول أمرهم على السنة، ثم بالتهامس وبالسرية في أمور لا يجوز السرية فيها وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وعن خالد بن سعيد قال: دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد علي، اعهد إلي. قال: أولم يأتك اليقين؟ قال: بلى. فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وقال الأوزاعي: بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال ابن الحنفية: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم. وقال ابن عباس قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم. وقال ابن عباس: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر. وقال مالك بن أنس يقول: وكان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهون وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. وكلام الأئمة في ذلك كثير، اكتفي بما ذكرته، ولعل نكمل الباقي في الدرس القادم إن شاء الله. في الدرس الماضي في درس الفرق والأهواء والبدع أخذنا طائفة من أقوال السلف ومن مواقفهم تجاه أهل البدع، وبقيت بعض الأقوال والمواقف أعرضها بإيجاز. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: وقد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال: نحو قول جهم والقدر، نحو قول جهم والقول بالقدر، والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا. هذا كلام ابن عبد البر من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع والمعتزلة وسائر الفرق. وأما الجماعة، هذا كلام ابن عبد البر، وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وبصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا. وهذه قاعدة عظيمة، فافهمها واعمل بها رعاك الله. قال ابن عيينة: سمعت من جابر الجعفي، جابر الجعفي رافضي متكلم، يقول: سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت، يعني من هوله وشدته وشناعته. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد، حفص الفرد من الجهمية المعتزلة، قال لي يعني الشافعي: يا أبا موسى، لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. هذا كلام الشافعي. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنه لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحد نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وهذا صحيح في الاستقراء، حتى الأئمة الكبار الذين كانوا على علم الكلام ثم تابوا لم تسلم يعني مقالاتهم وآراءهم من التأثر بعلم الكلام، بقي الدغل فيهم وإن صلحوا واستقاموا. وقال مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه، يعني الذي يجادل بالكلام، أرأيت إن جاء ما هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ إذن فينبغي للمسلم ألا يعرض دينه للمراء والجدل والنقاش. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، لا يعدون عند جميع المسلمين في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. وذكر أي ابن عبد البر عن محمد بن إسحاق، عن ابن إسحاق بن أحمد بن خويزمنداد المصري المالكي، قال في كتاب الإجارات، في كتاب في الخلاف، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم. وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء ومن أهل البدع، أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب. قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كل من صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا ينظر فيه، يعني لا ينظر فيه نظر تثبت ما دام ثبت ولو بأحاد. وعن سعيد بن جبير قال: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال ابن عبد البر في نصوص القدر والصفات: رواها السلف وسكتوا عنها، وهم أعمق الناس فهما، وهم أعمق الناس علما، وأوسعهم فهما، وأقلهم تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن عي، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. وقال: وكان الحسن في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قولا وفعلا اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقام وإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وبالجملة فإن السلف رحمهم الله ما تساهلوا في أمر البدع بل أخذوا في ردها وفي حماية الأمة منها ومن غوائلها بكل وسيلة بالكلمة وبالكتابة وبالمناظرة وبالرد وبالتعنيف وبالهجر وبالقوة أحيانا. فكانوا إذا تمادى صاحب الهوى وصاحب البدعة في بدعته حكموا بقتله درءا لشره، فقد قتل غيلان الدمشقي بفتوى العلماء، ثم قتل بعده الجعد بن درهم بفتوى العلماء، وقتل المغيرة بن سعيد بفتوى العلماء، وقتل بيان بن سمعان بفتوى العلماء، وقتل جماعة من الزنادقة أفرادا وجماعات بفتوى العلماء، وما ذلك إلا حماية للأمة، لئلا يظن ظان أنما تمادي الفرق ووقوعها في الأمة إنما جاء عن تساهل أو غفلة من العلماء، لا والله لم يكن ذلك، بل قاموا بواجبهم ونصحوا للأمة وحذروا وقاوموا هؤلاء بأشخاصهم وبكل وسيلة يملكونها حتى بالقوة، لكن أمر الله نافذ وقدره لا بد منه، فقدر الله وحكم، وكان من سنن الله الثابتة أنه لا بد أن يحدث الافتراق، والذين قاوموا الافتراق أجرهم على الله وهم مأجورون، وحفظ الله بهم الدين، فالدين لم يتضرر بل بقي صافيا نقيا، وطائفة من الأمة لا تزال بحمد الله على الحق ظاهرة إلى أن تقوم الساعة، أما كثرة الأهواء فليست بدليل على أن أهلها على حق، إنما هي ابتلاء من الله، والله سبحانه وتعالى قدر على عباده ذلك. ثم أن كثرة الأهواء يجب أن لا تؤدي بالناس أو بالمسلمين إلى اليأس والإحباط، بل مطلوب من المسلمين دائما أن يقوموا بجهدهم وأن يعملوا على نشر العقيدة السليمة والدفاع عنها وعلى مقاومة البدع وأهلها بكل حزم وقوة وبكل وسيلة يملكونها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدين مد وجزر وجعل لأهله غربة ثم قوة إلى قيام الساعة، ليست الغربة لازمة، بل ورد في أحاديث صحيحة أنه أحيانا تحدث الغربة وأحيانا يحدث العكس، ونحن بحمد الله في هذا العصر في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة نرى بوادر خروج أهل السنة من الغربة ظاهرة بحمد الله، وقد غرس الله لهذا الدين غرسا نرى فيهم إن شاء الله الأمل لهذه الأمة ولدينها، فنسأل الله للمسلمين جميعا التوفيق. لا بأس أن نأخذ جزءا من موضوع جديد في درس العقيدة وهو خفيف، قصدي في درس الفرق والأهواء. هذا الموضوع يتعلق بالمقدمات الضرورية قبل الكلام على رؤوس الأهواء وعلى مناهج الأهلاء وأساليبهم. من هذه المقدمات مسألة مصادر التلقي. مصادر التلقي أصبحت بحمد الله من الأمور المعلومة عند كثير من طلاب العلم، لكن لابد لنا من وقفة تفحص لتكون مقدمة للدخول في أسباب الأهواء ومناهجها وسماتها. فمصادر التلقي للعقيدة ومصادر الحق التي ينبغي أن يؤخذ فيها منها الدين جملة والإسلام عموما والعقيدة على وجه الخصوص هي الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، والإجماع مبني على الكتاب والسنة، فإن السلف الصالح لم يجمعوا إلا على ما جاء في الكتاب والسنة إما بمنطوق أو بمفهوم. السلف لم يجمعوا على شيء لا أصل له في الكتاب والسنة، إذن فالإجماع مردود إلى الكتاب والسنة. العقل السليم والفطرة السليمة مصدران لكنهما لا يستقلان، إنما هما رافدان، أي أنهما من الوسائل لفهم الكتاب والسنة. فعلى هذا قد يعني يدخل بعض أهل العلم العقل السليم والفطرة السليمة في مصادر التلقي، نظرا لأنها بالضرورة إذا كانت سليمة لابد أن توافق الشرع وأن تستمد منه، لكن في رأيي أن هذا تحصيل حاصل. فإذا قلنا أن العقل السليم يوافق الشرع فهذا يعني أن الشرع هو الأول، وإذا قلنا أن الفطرة السليمة لا تتصادم مع الشرع بل تطمئن إليه وتسعد به فهذا يعني أن الشرع هو الأصل، فيبقى الدور ضروري. فإذا الذي أراه أن نعد العقل والفطرة من الروافد ومن الوسائل، الوسائل الصحيحة. فلذلك نقول العقل السليم هو وسيلة الاستنباط من أحكام الشرعية، والعقل غير السليم لا اعتبار له لأنه منكوس. كذلك الفطرة من الوسائل لكنها ليست أدوات ظاهرة للناس، إنما هي أمور تحصل بمجموع مؤثرات. فإذا توفر في الإنسان التقوى والصلاح والاستقامة والعقل والعلم والفقه وصدق النية وفق للعقل السليم ووفق للفطرة، وهذا أمر لا يحصل بمجرد جهود البشر. إذن فالعقل السليم والفطرة السليمة إنما هما رافدان وليس من المصادر المستقلة. وينتج أو هذه القاعدة تستلزم الأمور التالية، تستلزم هذه القاعدة وهي أن مصادر التلقي الكتاب والسنة والإجماع تستلزم الأمور التالية. أولا، إذا اختلفت فهم الناس في نصوص الدين، لأن قلنا سلمنا أن نصوص الدين هي الكتاب والسنة وإجماع السلف وهي المرجع، لكن يبقى اختلاف الفهم. فإذا اختلفت فهم الناس في نصوص الدين فإن فهم السلف هو الحق وهو الحجة وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأن السلف كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأولون منهم كانوا على السمت على منهاج النبوة وأخذوا السنة طرية، وهم أفهم للغة العرب وأفقه في دين الله وأخذوا الدين علما وعملا، فلذلك فإن فهمهم حجة كما أن عملهم حجة. الثاني من اللوازم أن منهج السلف في تقرير العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم، لأنهم هم الذين سلموا بهذه المصادر ولم يأخذوا عن غيرها، فمنهجهم أعلم من غيره لأنه أخذ العلم من منبعه وهو كلام الله تعالى، ومنهجهم أسلم من غيره لأنهم سلموا من البدع والمحدثات، ومنهجهم أحكم من غيره لأنهم أخذوا بكل معاني الحكمة في الفطرة وفي الكتاب والسنة. ويتمثل هذا المنهج للسلف بآثارهم المبثوثة في مصنفاتهم في كتب السنة والآثار. واللازم الثالث من لوازم مصادر التلقي أن العقيدة توقيفية، لا يجوز تلقيها عن غير الوحي، لأن ما دمنا أن قلنا أن مصادر الدين هي الكتاب والسنة والإجماع فهذا يعني أن العقيدة وسائر أصول الدين ونصوصه قد توقيفية، بمعنى أن موقوفة على الوحي فلا يجوز أن تستمد من مصدر آخر. فإذا كانت توقيفية فلا مجال لإدخال قضايا عقدية جديدة كما فعل المتكلمون حينما زعموا أنهم مضطرون لتأويل صفات الله تعالى وإنكار أسمائه أو لتأويل أفعاله، فجاءوا بمعاني جديدة في العقيدة ليس عندنا وليس عندهم لها برهان لأنهم ما وقفوا على ما النص. إذن فالعقيدة توقيفية، وما قالوه في أمر من الأمور الزائدة على ما هو في الكتاب والسنة فإنما هو رجم بالغيب وقول على الله بغير علم وقول بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا لا سيما في أمور الغيب. كما أنه يتبع هذا الأصل أيضا أن العقيدة يعني يتبع قولنا القول العقيدة توقيفية يتبعها القول بأن العقيدة غيبية، فهما مترادفان. فالعقيدة غيبية في تفاصيلها فلا تدركها العقول استقلالا ولا تحيط بها الأوهام، وكل من حاول تقرير العقيدة من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذبا وقال على الله بغير علم. اللازم الرابع أن العقيدة مبناها على التسليم والاتباع. أما معنى التسليم فالتسليم لله تعالى، وأما الاتباع فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تستقيم العقيدة إلا بالركنين، بالتسليم المطلق لله تعالى ولما جاء عن الله تعالى من الوحي المتمثل بالكتاب والسنة، ثم بالاتباع، لأنه قد يسلم بعض الناس كما يفعل بعض الصوفية وغيرهم، يسلمون بمبدأ الكتاب والسنة والتسليم لله تعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلمون بالقضاء الإيمانية التصديقية، لكنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل، فيختل الركن الثاني عندهم، كما أن المنافقين يختل عندهم الركن الأول، فيأخذون بالاتباع لكن لا يأخذون بالتسليم. لذلك قال الزهري رحمه الله: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وهذه قاعدة شرعية أجمع عليها السلف، هذه قاعدة شرعية أجمع عليها السلف. من الله تعالى عز من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وتابعيهم وأعلام السنة كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيلهم، وهو سبيل المؤمنين. وآثارهم أي آثار السلف هي السنة، لأن الثلاثار تشمل الكتاب والسنة، وتشمل العمل التطبيقي والفهوم الشرعية للسلف التي هي المرجع. لذلك قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وبهذا يتبين الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء. وأشير إلى أهم الفروق بإجمال، وستأتي تفصيلا في دروس لاحقة إن شاء الله. فأهل السنة يذعنون ويسلمون للوحي، وأهل الأهواء ينازعون في ذلك. وأهل السنة يتبعون آثار السلف، وأهل الأهواء يجانبون آثار السلف. فلذلك نجد من سمات أهل الأهواء قديما وحديثا أنهم لا يحتجون بآثار السلف إلا فيما يحلو لهم، ويتركون ما لا يحلو لهم، وأنهم لا يتلقون من آثار السلف ولا يقرؤونها إلا على سبيل النقد واللمس، وأنهم أيضا إذا وردت آثار السلف على سبيل يعني إثبات الصفات ونحوها مما يخالفونه ردوها، إما بالطعن بالرواة أو بالاستهزاء بها أو برد متونها أو بدعوى أنها مكتوبة على السلف أو بتأويل أو أحيانا باتهام السلف بالحشو والتجسيم ونحو ذلك مما هو قول عظيم. ولا يتورع أهل الأهواء جميعا عن مثل هذه المقولات، إذا عجزوا عن رد النصوص وتأويلها قالوا هذه من روايات المجسمة ومن عقائد المجسمة والحشوية، حتى اتهموا ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه والصحابة المتأخرين بأنهم كانوا حشوية. وأهل السنة يعتقدون أن مبنى الدين على التصديق والإذعان والتسليم والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولسبيل المؤمنين. أما أهل الأهواء فإنما يعتمدون على عقولهم وعلى علومهم وعلى معارفهم وعلى أهوائهم التي تخصهم. وإن استمدوا من خارج معارفهم وأهوائهم استمدوا من الأمم الأخرى أكثر مما يستمدون من السلف. ولو استعرض أي واحد منكم أي كتاب من كتب المتكلمين لوجدنا استدلاله بأقوال الفلاسفة وأقوال الملاحدة وأقوال الأمم الأخرى والروايات التي لا أصل لها والأحاديث المكذوبة أكثر من استدلاله بآثار السلف، أكثر بكثير. ويستدل بأقوال الفلاسفة على أنها حجة لا تقبل الجدل، ويأتي بآثار السلف إما لردها وإما ليعضد بها رأيه فقط لمجرد الاعتضاد، وهذا منهج من مناهج أهل الأهواء. هذا إذا استدلوا بآثار السلف. وإلا فالعجيب أن هناك من الكتب المشهورة لأهل الكلام ما أقول بكل جزم أنه لا يوجد فيه من آثار السلف شيئا إلا ليرده فقط. نعم يورد أثر السلف ليرده، أما ليستدل به فيندر في بعض كتب أهل الكلام. فلذلك تعددت مصادر الدين عند أهل الأهواء من الآراء، الآراء سواء آراءهم أو آراء غيرهم أو يعني تتلمذهم على أصحاب آراء ممن لهم قول في رأيهم بالدين بغير ما ورد في النص. فالرأي هو المعتمد، ثم العقل، وأقصد بذلك القواعد العقلانية التي يقررونها، بمعنى أنه يوجد من أهل الكلام من لا يستعمل عقله لكن يستعمل عقل غيره. فمثلا الرازي عندما وضع قواعد عقلانية للمتكلمين الذين جاءوا بعده صاروا يحكمون هذه القواعد ولا يستعملون حتى هم عقولهم، حتى هم لا يستعملون عقولهم، بل يخضعون نصوص الشرع وقواعد السلف وأقوالهم على هذه القواعد العقلية، فصارت مصدر من مصادر الدين. وطوائف منهم تعتمد الذوق كالصوفية وأصحاب الاتجاهات الباطنية والعباد الجهلة والنساك الجهلة، يعملون بأذواقهم، يتذوق شيء ثم يجعله دينا على ما يحلو له. فمثلا تجد أن أحد العباد صعب عليه طلب العلم مثلا، أو تعسر عليه طريق العلم، فتذوق طريقا آخر غير العلم، فصار يكره مجالس العلم ويسبها ويتكلم فيها ويرى أنها نوعا من الارتباط بأمور الحياة العامة إلى آخره. لذلك وجد من العباد الأوائل من ارتكزت عليه الصوفية المنحرفة، من كان يحذر من طلب الحديث، وهذه نزعة ذوق خاص تذوقها هو، ووجد لأما لعجزه عن طلب العلم وإما لظروف أخرى أو لتورع لبس عليه الشيطان فيه، فتذوق جانبا من جوانب العبادة فنفر من الجوانب الأخرى الشرعية. هذا في العباد الذين عندهم شطحات، أما عباد السلف فليس هذا شأنهم، فليس هذا شأنهم، بل كانوا أهل علم وجهاد وعلم وعمل، كانوا يكابدون الحياة ويطلبون العلم ويتهجدون ويتعبدون بأحسن من ما تعبد به هؤلاء العباد الذين اعتزلوا الحياة. ثم صار الذوق فيما بعد يعني مصدرا متطورا عند الصوفية، يتفلسفون فيه بفلسفات عجيبة إلى حد أن وصل الأمر عندهم إلى أن يبرروا الجرائم التي يفعلها أسيادهم ويجعلونها كرامات لمجرد التذوق أو الذوق. وكذلك من مصادرهم إحاء الشياطين، ونحن نعلم فعلا أن الشياطين قد تعبث بطائفة من البشر، حتى وإن أظهروا السنة أو أظهروا العبادة أو أظهروا التحنث، فإنهم إذا صار عندهم شيء من العبادة أو التعبد ثم صاروا من أهل البدع استحوذ عليهم الشيطان. فالشيطان قد يوحي لأوليائه، وأهل البدع من أوليائه وإن كان فيهم صلاح واستقامة في ظاهرهم، فإن البدع إذا توغلت في قلب الإنسان استحوذ عليه الشيطان. فلذلك نجد أن الشيطان يحادثهم بالحلم واليقظة، فيأتيهم على أنه الخضر فيقول لهم ما يشاء فيجعلون ذلك تشريعا، وهذا مصدر من مصادرهم. ويأتيهم أحيانا على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم على أنه هو المشرع فيأخذون ذلك على أنه تشريع ويتركون الكتاب والسنة. وأحيانا يأتيهم على أنه ربهم في المنام واليقظة. فلذلك جاءت مقولة الصوفية المشهورة، يقولون لأهل السنة أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضحكون على أهل السنة ويسخرون بهم ويقولون نحن نقول حدثنا أو حدثني قلبي عن ربي. وهكذا جعلوا هذا التحديث وهو من إحاء الشياطين مصدر من مصادر الدين. كذلك الاعتماد على آراء الرجال والفلسفات والروايات الضعيفة والمكذوبة. فلذلك نجد من ينسب للصالحين من أهل البدع و أهل الأهواء من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أنه بذلك يخدم الدين ويخدم السنة. كذلك ما لا أصل له كدعاوى الكشف والعلم اللدني والتلقي عن مصادر وهمية مجهولة. فمثلا نجد الواحد منهم يقول سمعت هاتفا يقول كذا وكذا، هذا الهاتف من هو؟ ما ندري، لكنه يجعل هذا الهاتف، طبعا الهاتف قبل أن يأتي التليفون المقصود به صوت يسمع لا يدرى ما مصدره، فيلبس على العابد أو هذا المبتدع فيسمع صوتا يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا واسلك طريق كذا وقل لفلان كذا، وهذا هذا قد يكون جني، قد يكون شيطان، قد يكون ملك، لكن يندر أن أهل البدع تعينهم الملائكة. فلذلك أكثر من يوحي إليهم هذه الهواتف شياطين أو جن أو نحو ذلك. فالهواتف المجهولة، وأحيانا أيضا يأخذون عن الكتب، كتب أهل الكتاب وكتب الفلسفة. فلذلك نجد كثيرا عند أوائل الصوفية قولهم قرأت في كتاب من كتب الحكمة، ما هذا الكتاب لا ندري، ثم يجعل هذا القول مصدر مصادر الدين، أو يقول قرأت في التوراة، ويقول قرأت في الإنجيل، أو قرأت في الزبور، أو سمعت الراهب الفلاني يقول، ويجعل هذا القول قدوة يقتدي به في دينه. حتى العباد الأوائل فيهم شيء من فضل، في من الفضل والصلاح، وجدت عنهم عن هذه الشطحات لكن عن حسن نية وغفلة، لكن جاء من بعدهم فارتكز عليها، كمالك بن دينار مثلا يروى عنه مثل هذا، وقد ثبت بأسانيد صحيحة، لكن لم يكن مثل مالك بن دينار يقصد السوء، ولم يكن صاحب بدعة مغلظة، لكن أصحاب البدع بعده ارتكزوا على هذا الأسلوب فجعلوه طريقا من مصادر الدين، ونحو ذلك مما هو معروف. درس اليوم وقفة بسيطة حول الفرق وتحديدها وتعداد الفرق. سبق أن أشرت إلى هذا أكثر من مرة، لكن لابد الآن من شيء من التفصيل في مسألة تعداد الفرق والكلام فيه. والمقصود بذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن اليهود افترقت 71 والنصارى افترقت 72 وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة. فالثلاثة السبعين واحدة منها ناجية، والثنتين والسبعين اختلف فيها أهل العلم من تكون، وهل يمكن تحديدها عددا، وهل يمكن إرجاعها، ما هو تحديدها عددا، هل يمكن إحصاؤها أو حصرها في فرق معينة، وهل يمكن توزيع هذا العدد على الفرق التي قامت،